الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، نستأذنكم أيها الإخوة بكلمة لفضيلة الشيخ محمد بن أحمد الفيفي الداعية لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، وذلك بكلمة بعنوان البدعة وأثرها السيء على الأمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله الذي امتن على العباد بأن جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى ويحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بكتاب الله أهل العمى. كم من قتيل لإبليس قد أحيوه وضال سائم قد هدوه، بذلوا دماءهم وأموالهم دون هلكة العباد، فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم. إن الناظر في حال المسلمين اليوم يدرك خطورة الأمر وفداحة الخطر، فقد تداعت على السنة أمم الكفر والشرك من خارجها وطوائف البدع والأهواء من داخلها، ونشأت بين المسلمين ناشئة طيبة تحكمها العواطف والرغبة في الخير وعزة الإسلام، لكن مع قلة البضاعة في العلم الشرعي وضعف في الفقه والدين وجهل بأصول السلف ومناهجهم وهديهم وآثارهم. وصار أكثر القراء يقرؤون كل ما عرض لهم مما هب ودب بما في ذلك كتب الأهواء والفرق، فرفعت بين ثنايا من ظاهرهم الخير أعلام البدعة تحت شعار السنة ظاهرا وحقيقتها على أصول أهل الكلام والاعتزال والتهجم، وراجت المذاهب الباطلة باسم الحرية الفكرية والتجديد والمعاصرة، وتلقفتها كثير أو تلقفها كثير من المسلمين عن جهل أو هوى، ورفعت باسم الدعوة شعارات التجميع والتلفيق بين أهل الهوى وبين أهل الهدى باسم المصلحة ووحدة الصف لا وحدة الرأي وجمع الكلمة، حتى ضاق بعض المفكرين والمثقفين والدعاة الذين لا يفقهون بالسنة والسلف ظنا منهم أن ذلك يمثل حجرا على الناس وتفريقا للأمة، وما علموا أن الله تعالى لا يجمع الأمة على ضلالة، وأن الاعتصام وجمع الكلمة لا يكون إلا على الحق والسنة. وبعض الاتجاهات الإسلامية الحديثة يعد امتدادا للفرق القديمة الهالكة والبدعية الطرقية الضالة، مما جعل بعض أهل الأهواء والبدع تتأصل وتروج تحت شعارات دعوية براقة. وإقبال الشباب والمثقفين وطلاب العلم على القراءة واتساع نطاق الأنشطة الإسلامية على مختلف الأصعدة صاحبه شيء من عدم التمييز بين الصالح والطالح، مما يؤكد ضرورة تنقية مصادر التلقي والمعرفة من الشوائب، لا سيما أن أكثر ما في متناول أيدي القراء من كتب الثقافة الإسلامية والفكر الإسلامي الحديث من النوع الذي لا يسير غالبا في سبيل السنة، إما انحرافا عنها في المفاهيم والتصورات والأحكام أو جهلا بها أو إغفالا لها، فأغلب ذلك فيه دخن، فلذا لزم التصحيح والتنبيه. وقد تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظ الدين وبقاء طائفة من الأمة على الحق والسنة ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من عاداهم، مما يقطع حجة من زعم أنه بوسع الأمة أن ترضى بواقعها المؤلم وتجتمع على علاتها. ويتنازل الدعاة عن تحقيق التوحيد ونصر السنة، ولكن يأبى الله ذلك ثم المؤمنون، فأمراض المسلمين لا بد لها من علاج، والعلاج يحتاج إلى أسلوبين: الأول نشر السنة وبسطها وتعليمها وتربية الأجيال عليها مع الاهتمام بسير أعلامها وكتبها وآثارها للعلم والعمل والقدوة. وهذا الجهد ولله الحمد بدأت بوادره الطيبة تؤتي ثمارها إلى حد ما في الأمة. ثانيا كشف مناهج أهل الأهواء والافتراق والبدع قديما وحديثا، وبيان أساليبهم وسماتهم وأعلامهم للتحذير من سلوك سبيلهم، وهو ما سنتحدث عن شيء منه في هذه المحاضرة. فإن الذب عن السنة وأهلها وفضح البدعة وأهلها من ديدن السلف الصالح وحماة الشريعة وحراس العقيدة قديما وحديدا. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الراد على أهل البدع مجاهد. وقيل الإمام أحمد رحمه الله: الرجل يصلي ويصوم ويعتكف أو يرد على أهل البدع. قال: إذا صام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل. وأمام هذا كله غياب رؤوس أهل العلم حينا وقعودهم عن تفصيل الأمة بالاعتقاد أحيانا وفي حالة غفلة سرت إلى المناهج بضعف التأهيل العقدي وتثبيت مسلمات الاعتقاد في أفئدة الشباب وقيام عوامل الصد والصدود عن غرق عقيدة السلف وتعاهدها في عقول الأمة في أسباب تمور بالمسلمين مورا، يجمعها غايتان: الأولى كسر حاجز الولاء والبراء بين المسلم والكافر وبين السني والبدعي، وهما يسمى في التركيب المولد المحدث باسم الحاجز النفسي، فيكسر تحت شعارات مضللة: التسامح، تأليف القلوب، نبذ الشذوذ والتطرف والتعصب والإنسانية ونحوها من الألفاظ ذات البريق والتي حقيقتها مؤامرات تخريبية تجتمع لغاية القضاء على المسلم المتميز وعلى الإسلام. ثانيا خشوع الأمية الدينية حتى ينفرط العقل وتتمزق الأمة ويسقط المسلم بلا ثمن في أيديهم وتحت لوائهم وحزبياتهم، إلى غير ذلك مما يعايشه المسلمون في قالب أزمة فكرية غثائية حادة أفقدتهم التوازن في حياتهم وزلزلت السند الاجتماعي للمسلم، كل بقدر ما عز من هذه الأسباب ونهل، وثار الدخن وضعفت البصيرة، ووجد أهل الأهواء والبدع مجالا فسيحا لنثر بدعهم ونشرها حتى أصبحت في كف كل لاقط، وذلك من كل أمر تعبدي محدث لا دليل عليه. البدعة وخطورتها لا تخفى على كل ذي لب سليم، تاريخها مظلم، صفحاتها سوداء ملطخة. لو رجعت إلى تاريخ الأمة الإسلامية لما وجدت عذابا عذب فيه أهل السنة وشرد بهم كما وجدوه من أهل البدعة والضلالة. عودا إلى الوراء قليلا، من الذي وقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: ويحك، من يعدل إذا لم أعدل؟ ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء؟ لقد خبت وخسرت إذا لم أعدل. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: دعني أضرب عنقه يا رسول الله. قال: دعه، فإن الله سيخرج من ضئضئ هذا، أي من أصله، أقوام تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، كلاب النار شر الخليقة تحت أديم السماء، اقتلوهم فإن في قتلهم أجرا، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، كلما قطع منهم قرن ظهر قرن حتى يظهر في عرضهم الدجال. هذا باب من أبواب البدع والضلالة انفتح على الأمة الإسلامية، فخرج كما قال عليه الصلاة والسلام: من ضئض ذلك الرجل أقوام توارثوا هذا الفكر وتوارثوا هذا الخبث وسوء الطوية جيلا بعد جيل وأحفادا بعد أجداد، حتى رأيناهم في عصرنا الحاضر واقعا ملموسا يتقربون إلى الله بدماء المسلمين، حتى أصبحت إراقة الدماء للأطفال والنساء قربة إلى الله، أصبحت عند هؤلاء قتل الأبرياء قربة إلى الله، أصبح عند هؤلاء قلع البيعة من الرقاب قربة إلى الله، أصبح عند هؤلاء ترويع الآمنين قربة إلى الله. من الذي قتل عثمان ابن عفان رضي الله عنه؟ رجل تستحي منه الملائكة، يستحي منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثالث الخلفاء الراشدين، صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من العشرة المبشرين بالجنة. ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، يوم أن جهز جيش العسرة، كل هذه المؤهلات، كل هذه الشهادات لم تشفع لعثمان بن عفان عند أولئك القوم، فقتلوه قربة إلى الله. وصدق فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. ومن الذي قتل علي بن أبي طالب وهو ذاهب لصلاة الفجر؟ قتله رجل يقال له عبد الرحمن بن ملجم، وهو خارج رضي الله عنه يصلي صلاة الفجر، قتله عند باب المسجد. الذي قتله عبد الرحمن بن ملجم رجل يقوم الليل ويصوم النهار، قال عنه ابن حجر في الميزان: كان عابدا لله تقيا قتم الله له بشر خاتمة. انتهى كلامه رحمه الله. هذا عبد الرحمن بن ملجم تلقى العلم وتعلم العلم الشرعي، وأرسله عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص في مصر، وقال: أرسلت إليك بعبد الرحمن بن ملجم، فاتخذ له دارا بجوار المسجد يقرئ الناس فيها القرآن، وقد آثرتك به على نفسي. هذه تزكية من عمر بن الخطاب. إذن هذه المؤهلات انخدع بها كثير من المسلمين اليوم، بل انخدعوا بعشر معشارها، فكيف بها وقد اجتمعت جميعا في رجل واحد، واغتر به من اغتر، طالب علم ومعه تزكية من عمر بن الخطاب، ومدرس للقرآن يتقرب بدم علي بن أبي طالب، صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورابع الخلفاء الراشدين، ومن العشرة المبشرين بالجنة يراق دمه عند باب المسجد قربة إلى الله. فجاء عمران بن حطان أحد الخوارج يمتدح ذلك القاتل بقصيدة، وهذا هو ديدنهم، إن وجدوا من يعبث في البلاد ويصادم الحكام ويصارعهم على الكراسي ويسبهم ويشتمهم من على المنابر، صفقوا له وطبلوا وأثنوا عليه خيرا، وقالوا: هذا العالم العلامة الذي لا يخشى في الله لومة لائم. جاء عمران بن حطان وقصد فيه قصيدة، كما هو حالهم اليوم، يثنون على رموزهم، يثنون على أصنامهم، يثنون على منظريهم، فقال فيه: يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأنظر إليه فأحسبه من خير البرية عند الله ميزانا. هكذا يمدح القاتل؟ أهكذا يمدح المجرم؟ أهكذا يثنى على الذي يقوم بهذه الأعمال التخريبية وألوان التخريب والفساد؟ هذا ما نراه اليوم ثناء عاطرا على أهل الإجرام وألوان التخريب والفساد، وربما سموا بألقاب جميلة براقة يسير لها لعاب السذج والسفهاء، فيسمى هؤلاء هم المجاهدون. أهذا هو الجهاد الذي أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ لا أظن ذلك. أترجو النجاة ولم تسلك مسالكها؟ إن السفينة لا تجري على اليابس. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل ازداد الأمر سوءا، حتى رأينا كتبا فيها الطعن لأنبياء الله ولصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أقول تباع في المكتبات التجارية فحسب، بل توجد في كثير من مساجدنا، يربى عليها المسلمون وينشأ عليها الشباب وتتربى عليها الأجيال. ثم إذا انقدحت حرقتك وتحركت غيرتك دفاعا عن صحابة رسول الله وعن أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام انبرى لك من شباب التوحيد ومن أبناء الجزيرة الألوف المؤلفة يقفون أمامك بصوت واحد يدافعون عن ذلك المفكر المبتدع الذي يطعن في صحابة رسول الله وفي أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام ويقول لك بملء فيه اتق الله فهذا عالم ولحوم العلماء مسمومة. عجيب. ولحوم الصحابة ولحوم الأنبياء لذيذة شهية كل ينهش منها ما شاء ويأكل منها كيف شاء إذا لم تتحرك غيرتنا على صحابة رسول الله وعلى أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام فعلى من تتحرك وإذا لم تتحرك الآن فمتى عساها أن تتحرك. هذه كتب موجودة يتربى عليها كثير من الشباب يجب الحذر منها. والمصيبة أننا نرى في المقابل طعنا في علماء التوحيد والسنة في هذه البلاد. سمعنا من يتبجح ويلمزهم فيقول علماء حيض ونفاس، وآخر يقول لا يفقهون الواقع، وأقبح منهم ثالث يقول هيئة كبار العملاء، ورابع يقول مداهنون ومضغوط عليهم، وخامس يقول في أبراج عادية وفي صوامع، وسادس يقول اسمح لي أقول لك بصراحة أن هيئة كبار العلماء عندنا منذ 30 عاما هي مغيبة، ليس لها دور النظام يحكمها، فإلى الله المشتكى. إذا سمعنا مثل هذه الطعنات في علمائنا وذلك المدح والدفاع عن أهل البدعة والضلالة فانتظر ما هو أعظم من التفجيرات، انتظر ما هو أعظم من الاغتيالات والاستقاطات. هذا الذي ينبغي أن يعرف وأن يضرب له 1000 حساب و1000 اعتبار. شباب من شباب التوحيد يدافعون عن أهل البدعة والضلالة ويطعنون في علماء التوحيد والسنة. علماؤنا والله منذ أن عرفناهم بيوتهم مفتوحة، دروسهم قائمة، مساجدهم كذلك، هواتفهم معلومة، لكن السؤال الذي يطرح نفسه من الذي يصرف الأمة وشبابها عن العلماء؟ من الذي يقول للشباب لا تحضروا محاضرة فلان احضروا محاضرة فلان؟ من الذي يقول للشباب علقوا فتاوى العلماء في قيادة المرأة في السيارة وفي البطاقة وفي التأمين التجاري ولا تعلقوا فتاوى العلماء في التفجيرات والاغتيالات والعمليات الانتحارية وتعدد الجماعات؟ من الذي يأخذ الشباب في حافلات إلى استراحات مشبوهة وإلى نزهات ورحلات موضوعة يلقح فيها فكرهم وعقولهم بالتكفير والتفجير والطعن والسب والشتم واللعن على ولاة أمورهم وعلى علمائهم؟ فعادوا وقد تلقحت تلك الأفكار بهذا الفكر الخبيث وهذا المنهج المسموم فربوا عليها وعاشوا عليها. الجواب على هذا أياد خبيثة وأصابع مسمومة لا تألو جهدا ولا تدخر وسعا في كل ما من شأنه تلويث عقول الأمة وخاصة شبابها، لأنهم يعلمون أن الشباب أكثر تأثرا من غيرهم بهذه الأفكار وبهذه التوجهات. فإذا لم يستفق المربون والناصحون والمعلمون والموجهون لمثل هذه السهام ولمثل هذه الطعنات لشباب التوحيد ولأمة الجزيرة فلا تسأل عن حالها. خرجت علينا كتب أخرى فيها طعن صراح لنبي الله صلى الله عليه وسلم، يقول قائلهم لقد مرت 1350 سنة على موت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخرج الدجال، فدل على أن ظنه لم يكن صحيحا. أهكذا يقال عن محمد صلى الله عليه وسلم؟ ثم تطبع كتبه بجميع اللغات وتوزع في كثير من المراكز الإسلامية، ثم ينسب هذا الكلام وصاحب هذا الكلام إلى الإسلام وأهله؟ لا والله، الإسلام براء من هذه الأقوال ومن هذه الدعوات الضالة. يأتي الحديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري سنده ساطع كالشمس في رابعة النهار، يعرض على هؤلاء العقلانيين على التيار الاعتزالي في هذا العالم الإسلامي فيأتونه فيؤولونه ويركلونه بأفكارهم الفاسدة وآرائهم الكاسدة طعنا وتكذيبا وتأويلا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأتي الحديث من قوله عليه الصلاة والسلام لن يفلح قوم ولوا أمرهم إمرة، ثم يعرض هذا الحديث على فضيلة الدكتور القرضاوي ثم يركله بتأويلات عجيبة وتصرفات غريبة، فيقول إنما هذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم كان الاستبداد للرجال، أما الآن فلا. ويأتي الحديث الآخر، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للبك الرجل الحازم من إحداكن، فيعرض هذا الحديث على فضيلته فيركله ركلة أخرى ويقول إنما كان صلى الله عليه وسلم يداعب بهذا الحديث صحابته رضوان الله عليهم. أمة هذا بعض مفكريها وهذا بعض رموزها، ماذا تنتظر منها؟ يدعوننا إلى التقارب مع الرافضة، يدعوننا مع من يطعن في أمنا عائشة بالزنا ويكفر أبا بكر وعمر ويلعنهما وحفصة وعائشة وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدعوننا إلى وحدة الأديان مع من يقول إن الله ثالث ثلاثة وإن الله فقير ونحن أغنياء ويد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. أهذه دعوات؟ أهذه أطروحات؟ هذه سئمناها ومزجناها ومللنا منها، أتطرح علينا وفي بلاد التوحيد عبر قنوات فضائية أو شبكات عنكبوتية لا تألو جهدا في كل ما من شأنه إفساد عقول شباب التوحيد وأمة التوحيد والجزيرة؟ فإلى الله المشتكى. كم رأينا وكم سمعنا ولا ندري ماذا سيحصل في غد من هذه الدعوات. رأينا دعوات تخرج علينا باسم الإصلاح وهم أقرب والله إلى الإفساد، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. كيف يخرج من تربى في هذه الجزيرة وترعرع في مدارسها يخرج ويتنكر لهذا الجميل، يخرج ويتنكر لهذا المعروف، فتضيق به هذه البلاد ذرعا فيفر إلى بلاد الكفر والزندقة والإلحاد ويركز قواعده هناك وينصب منابره هناك، ثم يرمي بسهامه وخبثه وشره على بلاد التوحيد وشباب التوحيد كما يفعل سعد الفقيه المسكين. ماذا يريد هذا المسكين؟ إن كان يريد تحكيما للشريعة فبلادنا بلاد تحكيم للشريعة، إن كان يريد حلقات للتحقيق ودعوة للمسلمين والجاليات فبلادنا كذلك، إن كان يريد أمرا بمعروف ونهيا عن منكر فبلادنا الوحيدة على وجه الأرض التي فيها هيئة أمر بمعروف ونهي عن منكر، وهذا تاج على رؤوسنا ووسام على صدورنا نفتخر به أمام الملأ وأمام هذا العالم، وليرضى من يرضى وليسخط من يسخط. ماذا يريد هؤلاء؟ يريدون إصلاحا؟ ليست هذه طريقة محمد صلى الله عليه وسلم. طريقته عليه الصلاة والسلام أنه قال إنكم سترون بعدي أثرة. قالوا ماذا تأمرون يا رسول الله؟ قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض. أما سعد الفقيه يرينا ويخبرنا ويسمعنا ألوانا من الأخطاء والمتجاوزات ثم يريد منا ويقول اخرجوا. محمد صلى الله عليه وسلم يقول اصبروا، وسعد الفقيه يقول اخرجوا. تطيعون من يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أنه في طاعته عليه الصلاة والسلام حقن الدماء وحفظ الأرواح وحصن الممتلكات والأمن والأمان، أما طاعة ذلك الرجل ألوان التخريب والفساد، المظاهرات، المسيرات، الاغتيالات، التفجيرات، الاختطافات، الفتن، القلاقل، كل مصيبة تخرج من تحت رؤوسهم ومن خلفهم يراد بها الفتك بهذه البلاد. ومهما ادعوا الإصلاح من داخل البلاد أو من خارجها فهم قد تشابهت قلوبهم. طريق الإصلاح نعرفه ورسولنا صلى الله عليه وسلم قد دلنا عليه، لم يترك لنا عليه الصلاة والسلام من خير إلا دلنا عليه ولا من شر إلا حذرنا منه. من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدها علانية وليأخذ بيده وليدن منه، فإن قبل منه فذاب وإلا فقد أدى الذي عليه. أهذا هو طريق سعد الفقيه؟ هل فعل بهذا الحديث أم أنه ما ترك قناة ولا برنامجا ولا شبكة من الشبكات العنكبوتية ولا وسيلة مقروءة ولا مسموعة ولا مرئية إلا ونشر عليها معائد هذه البلاد؟ ونحن لا ندعي الكمال، ثم يظن هذا المسكين أنه سينشئ دولة أخرى أفضل من هذه الدولة؟ دولتنا على ما فيها من نقص وتقصير ولا ندعي الكمال،
هذا خافها الأعداء وهابوها وأرادوا التدخل في مناهجها وخصوصياتها، ثم يأتي هذا ويدندن علينا ببعض كلمات أنه يريد الإصلاح وينشئ بلادا أفضل من هذه البلاد. إن كان يعتقد هذا الاعتقاد فهو من أسفه السفهاء، وأتباعه والله من أغبى الأقوياء. وما أدل على ذلك يوم أن خرجوا في المظاهرات يثق فيهم وفي فقيههم قول الله تبارك وتعالى: استخف قومه فأطاعوه، استخف قومه فأطاعوه. ما ذنب ذلك الرجل الذي يسكن ابنه؟ ما ذنب تلك المرأة التي يسكن ابنها بدعواتك يا سعد الفقيه؟ ما ذنب هؤلاء يمضون رمضان وعيد الفطر مبارك في غياهب السجود بسبب دعواتك، وأنت تضحك خلف شاشات الكمبيوتر وخلف شاشات التلفاز على سذاجة بعض أبناء الجزيرة الذين اتبعوك واتبعوا هواك في هذه الطريقة. نحن نزعي الكمال، عندنا أخطاء وعندنا تقصير، لكن نعرف كيف نناصح ونعرف كيف نصلح وكيف طريق محمد صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأمور. أما طريقتك في نشر المعايب ونشر الأخطاء واستغلالها لتهييج الشعوب، هذا ليس من ديداننا ولا من ديدان أهل السنة والجماعة. نعم يدندن حول البطالة والفقر، وما أكثر ما يدندن حولها، ولا كأنه يعرف إلا هذه الدعوات. البطالة مشكلة عالمية، ليست مشكلة السعودية، مشكلة عالمية، لكن الحلول ليست كالحلول التي يريدها سعد الفقيه. عندنا حلول وقد وجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يعمل ومن كان فقيرا كما هو حال أهل الصفة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووقفوا أمامه وقالوا: وظفنا أو نعمل مظاهرات أو نعمل انقلابات. أبدا ما كانوا هكذا، ينتظرون الزكوات وينتظرون الصدقات. أبو هريرة رضي الله عنه يصرع في مسجد رسول الله من الجوع، من الفقر، من اللأواء، من الحاجة، يقول: ولقد رأيتني أصرع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتي الرجل ويضع رجله على صفحة عنقي يظن أن بي مسا من الجن وما بي والله إلا الجوع. هكذا هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما فعلوا هذه الأفاعيل؟ نعم أن يوجد المصلحون لحل مشكلة البطالة ولحل مشكلة الفقر ويجدون الحلول والبرامج، أما أن تستغل هذه القضايا وهذه المسائل وتجعل سهاما وسيوفا وطلقات توجه على قادة الأمة وعلى أنظمتها وتهيج للانقلابات والثورات والمظاهرات والمسيرات، لا، عندنا كتاب الله وعندنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نرجع إليهما، هذان المعينان الصافيان، ليست شرقية وليست غربية، إنما كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الدعوات التي ما زالت ولا تزال تحيك المؤامرات وتخطط المخططات لهذه البلاد ولشعبها ولولاتها ولعلمائها ولدينها ولعقيدتها بكل ما يملكون، بكل ما يملكون من غال ونفيس في سبيل إضلال أهل هذه البلاد وإضلال أهل السنة والتوحيد. قامت بلادنا على التوحيد من أول يوم ولله الحمد بفضل دعوة المجدد محمد عبد الوهاب والمجدد الإمام محمد بن سعود رحم الله الجميع رحمة واسعة وجزاهم عنا خير ما جزى دعاة عن أمتهم، فلهم الفضل بعد الله فيما نتقلب فيه من أمن وإيمان ورخاء واطمئنان. ثم دخلت علينا دعوات من 50 أو 60 سنة في هذه البلاد مزقت الأسرة الواحدة قبل أن تمزق المجتمع. دخلت علينا جماعة الإخوان المسلمين السياسية، جماعة الكراسي، جماعة البرلمانات، جماعة الديمقراطية، جماعة مصارعة الحكام، جماعة السياسة، ليس لهم هم إلا هذا. قال عنهم سمو الأمير نايف حفظه الله في رمضان الماضي بتصريح صحفي، قال: أصل البلاء عندنا في هذه البلاد من جماعة الإخوان المسلمين، أصل البلاء عندنا في هذه البلاد من جماعة الإخوان المسلمين. وقد سبقه سماحة العلامة بن باز رحمه الله وذكرها في الفتاوى في المجلد الثامن صحيفة 41، قال رحمه الله: جماعة الإخوان المسلمين جماعة ينتقدها خواص أهل العلم، ليس عندهم حرص على التوحيد والسنة ولا تحذير من الشرك والبدعة. انتهى كلامه رحمه الله. جماعة ليس عندها حرص على التوحيد والسنة ولا تحذير من الشرك والكفر. تدعو إلى ماذا؟ لا تنتظر منها إلا البدع والخرافات. عندما علقت لهم المشانق وفتحت لهم أبواب المعتقلات فروا إلى هذه البلاد، فاستقبلناهم بالأحضان وأحسن لهم الضيافة والإكرام، لكنهم ما قابلوا الإحسان بالإحسان، قابلوا الإحسان بإساءة. أدخلوا الكتب والمصنفات والمحاضرين والمحاضرات في أروقة الجامعات، فأفسدوا عقول الشباب والفتيات، حتى رأينا أبناء التوحيد وبعض فتيات التوحيد يدافعون عن رموز البدعة والضلالة دفاعا مستميتا، نراه اليوم واقعا ملموسا، حتى أن أحدهم عندهم الاستعداد والقوة أن يفجر نفسه قربة إلى الله في أي شخص كان، لا يهمه من يقابل، نساء كانوا أو أطفالا، أبرياء كانوا أو غير ذلك، يروع فيها المسلمين أو غيرهم، هذا لا يهمه ما دام أنه قد اعتقد أن هذا العمل قربة وجهادا في سبيل الله. ودخلت علينا جماعة التبليغ الصوفية التي ما تركت مسجدا ولا قرية ولا هجرة، تجوب البلاد طولا وعرضا شمالا وجنوبا، تعلم الناس من العبادات والأذكار ما هو والله أقرب إلى البدعة منها إلى السنة. وقد أفتى فيهم سماحة الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله مفتي الديار، وسار على نهجه الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، وسماحة المفتي عبد العزيز بن باز رحمه الله في المجلد الثامن صفحة 331 عندما قال عنهم: ليس عندهم بصيرة في العقيدة ولا يخرج معهم إلا طالب علم يعلمهم. إذن جهال يحتاجون إلى طالب علم وليس عندهم بصيرة في العقيدة. ماذا تفعل مع جماعة ليس عندها بصيرة في العقيدة وليس عندها علم شرعي إلا الشعوذة والدجل والخرافة والمنامات والقصص والحكايات والأحلام والرؤى؟ وقد سار على نهج سماحة مفتي الحالي حفظه الله والشيخ صالح الفوزان والشيخ صالح بن غديان عبد الله بن غديان والشيخ صالح بن الحجر، كلهم تضافروا على فضح هذه الجماعات وفضح أسرارها وهد عوارها حتى لا ينقطع وينغر بها. هذه جماعات والله ما أفلحت في بلادها حتى تفلح في بلادنا، ولم تصلح في بلادها حتى تصلح في بلادنا. ثم هل نحن في شك من عقيدتنا حتى نستورد هذه الدعوات؟ نحن قمنا على التوحيد، بلسنا بحاجة إلى غير هذا التوحيد الذي لن يقبل عمل ولم يقبل قول إلا بهذا التوحيد. ولن تدخل الجنة ولو تنفخت جبهتك من كثرة السجود، وقد حفت قدماك ورقت عظامك من كثرة السجود والصيام والقيام، فلن تجد للجنة طعما ولا رائحة إلا عن طريق هذا التوحيد. هذا التوحيد هو الدعوة التي قامت عليها هذه البلاد العملاقة السلفية التي بارك الله فيها وفي علمائها وفي ولاتها. رأينا دعوتها ولله الحمد بلغت المشرق والمغرب وأقصت مضاجع أهل البدع وأرهقت ليلهم وأسهرت ليلهم حتى كادوا لها كل ما يملكون، لأنها دعوة قامت على كتاب وسنة على فهم سلف الأمة. كل هذا نراه في عصرنا واقعا ملموسا. فإذا لم يتدارك كل مسلم نفسه بالعلم الشرعي والتأصيل العقدي لما يكاد ويخطط ويدبر، فلا شك أنه سينجرف مع هذه الدعوات إلا من رحم الله برحمته سبحانه وتعالى. فأسأل الله جل وعلا أن يحمي هذه البلاد من كيد الكائدين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين. اللهم احفظنا في عقيدتنا ومقدساتنا وعلمائنا وأمرائنا ونسائنا وأعراضنا وأمننا في أوطاننا. اللهم من أرادنا بسوء أو بتفجير أو بتخريب أو بقتل أو بإيذاء أو بترويع، اللهم أشغله في نفسه، اللهم أشغله في نفسه، اللهم رد كيده في نحره. اللهم من تستر عليهم أو آواهم أو رضي بفعلهم أو سره ما فعلهم أو تعاون معهم، اللهم اطرح أمره واشتك ستره وأرن به عجائب قدرتك وألحق بهم يا عزيز يا جبار، فإنهم لا يعجزونك. اللهم لا تفرح علينا عدوا ولا تشمت بنا حاسدا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وارزقهم اللهم البطانة الصالحة الناصحة الذين يدلونهم على الخير ويعينهم عليه. ختاما أشكر لكم حسن الإصغاء والاستماع، وأسأل الله جل وعلا أن يجزيكم خير الجزاء وأن يجعل ذلك في ميزان حسنة الجميع. وفق الله جميع ما يحب ويرضى، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، نستأذنكم أيها الإخوة بكلمة لفضيلة الشيخ محمد بن أحمد الفيفي الداعية لذات الشؤون الإسلامية والإوقاف والدعوة والإرشاد، وذلك بكلمة بعنوان البدعة وأثرها السيء على الأمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله الذي امتن على العباد بأن جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى ويحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بكتاب الله أهل العمى. كم من قتيل لإبليس قد أحيوه وضال سائه قد هدوه، بذلوا دماءهم وأموالهم دون هلكة العباد، فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم. إن الناظر في حال المسلمين اليوم يدرك خطورة الأمر وفداحة الخطر، فقد تداعت على السنة أمم الكفر والشرك من خارجها وطوائف البدع والأهواء من داخلها، ونشأت بين المسلمين ناشئة طيبة تحكمها العواطف والرغبة في الخير وعزة الإسلام، لكن مع قلة البضاعة في العلم الشرعي وضعف في الفقه والدين وجهل بأصول السلف ومناهجهم وهديهم وآثارهم. وصار أكثر القراء يقرؤون كل ما عرض لهم مما هب ودب بما في ذلك كتب الأهواء والفرق، فرفعت بين ثنايا من ظاهرهم الخير أعلام البدعة تحت شعار السنة ظاهرا وحقيقتها على أصول أهل الكلام والاعتزال والتهجم، وراجت المذاهب الباطلة باسم الحرية الفكرية والتجديد والمعاصرة، وتلقفتها كثير أو تلقفها كثير من المسلمين عن جهل أو هوى، ورفعت باسم الدعوة شعارات التجميع والتلفيق بين أهل الهوى وبين أهل الهدى باسم المصلحة ووحدة الصف لا وحدة الرأي وجمع الكلمة، حتى ضاق بعض المفكرين والمثقفين والدعاة الذين لا يفقهون بالسنة والسلف ظنا منهم أن ذلك يمثل حجرا على الناس وتفريقا للأمة، وما علموا أن الله تعالى لا يجمع الأمة على ضلالة، وأن الاعتصام وجمع الكلمة لا يكون إلا على الحق والسنة. وبعض الاتجاهات الإسلامية الحديثة يعد امتدادا للفرق القديمة الهالكة والبدعية الطرقية الضالة، مما جعل بعض أهل الأهواء والبدع تتأصل وتروج تحت شعارات دعوية براقة. وإقبال الشباب والمثقفين وطلاب العلم على القراءة واتساع نطاق الأنشطة الإسلامية على مختلف الأصعدة صاحبه شيء من عدم التمييز بين الصالح والطالح، مما يؤكد ضرورة تنقية مصادر التلقي والمعرفة من الشوائب، لا سيما أن أكثر ما في متناول أيدي القراء من كتب الثقافة الإسلامية والفكر الإسلامي الحديث من النوع الذي لا يسير غالبا في سبيل السنة، إما انحرافا عنها في المفاهيم والتصورات والأحكام أو جهلا بها أو إغفالا لها، فأغلب ذلك فيه دخن، فلذا لزم التصحيح والتنبيه. وقد تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظ الدين وبقاء طائفة من الأمة على الحق والسنة
ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من عاداهم، مما يقطع حجة من زعم أنه بوسع الأمة أن ترضى بواقعها المؤلم وتجتمع على علاتها. ويتنازل الدعاة عن تحقيق التوحيد ونصر السنة، ولكن يأبى الله ذلك ثم المؤمنون، فأمراض المسلمين لا بد لها من علاج، والعلاج يحتاج إلى أسلوبين: الأول نشر السنة وبسطها وتعليمها وتربية الأجيال عليها مع الاهتمام بسير أعلامها وكتبها وآثارها للعلم والعمل والقدوة. وهذا الجهد ولله الحمد بدأت بوادره الطيبة تؤتي ثمارها إلى حد ما في الأمة. ثانيا كشف مناهج أهل الأهواء والافتراق والبدع قديما وحديثا، وبيان أساليبهم وسماتهم وأعلامهم للتحذير من سلوك سبيلهم، وهو ما سنتحدث عن شيء منه في هذه المحاضرة. فإن الذب عن السنة وأهلها وفضح البدعة وأهلها من ديدن السلف الصالح وحماة الشريعة وحراس العقيدة قديما وحديدا. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الراد على أهل البدع مجاهد. وقيل الإمام أحمد رحمه الله: الرجل يصلي ويصوم ويعتكف أو يرد على أهل البدع. قال: إذا صام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل. وأمام هذا كله غياب رؤوس أهل العلم حينا وقعودهم عن تفصيل الأمة بالاعتقاد أحيانا وفي حالة غفلة سرت إلى المناهج بضعف التأهيل العقدي وتثبيت مسلمات الاعتقاد في أفئدة الشباب وقيام عوامل الصد والصدود عن غرق عقيدة السلف وتعاهدها في عقول الأمة في أسباب تمور بالمسلمين مورا، يجمعها غايتان: الأولى كسر حاجز الولاء والبراء بين المسلم والكافر وبين السني والبدعي، وهما يسمى في التركيب المولد المحدث باسم الحاجز النفسي، فيكسر تحت شعارات مضللة: التسامح، تأليف القلوب، نبذ الشذوذ والتطرف والتعصب والإنسانية ونحوها من الألفاظ ذات البريق والتي حقيقتها مؤامرات تخريبية تجتمع لغاية القضاء على المسلم المتميز وعلى الإسلام. ثانيا خشو الأمية الدينية حتى ينفرط العقل، حتى ينفرط العقل وتتمزق الأمة ويسقط المسلم بلا ثمن في أيديهم وتحت لوائهم وحزبياتهم إلى غير ذلك مما يعايشه المسلمون في قالب أزمة فكرية غثائية حادة أفقدتهم التوازن في حياتهم وزلزلت السند الاجتماعي للمسلم كل بقدر ما عز من هذه الأسباب ونهل، وثار الدخن وضعفت البصيرة، ووجد أهل الأهواء والبدع مجالا فسيحا لنثر بدعهم ونشرها حتى أصبحت في كف كل لاقط، وذلك من كل أمر تعبدي محدث لا دليل عليه. البدعة وخطورتها لا تخفى على كل ذي لب سليم، تاريخها مظلم، صفحاتها سوداء ملطخة. لو رجعت إلى تاريخ الأمة الإسلامية لما وجدت عذابا عذب فيه أهل السنة وشرد بهم كما وجدوه من أهل البدعة والضلالة. عودا إلى الوراء قليلا، من الذي وقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: ويحك، من يعدل إذا لم أعدل؟ ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء؟ لقد خفت وخسرت إذا لم أعدل. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: دعني أضرب عنقه يا رسول الله. قال: دعه، فإن الله سيخرج من ضئضئ هذا، أي من أصله، أقوام تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، كلاب النار شر الخليقة تحت أديم السماء، اقتلوهم فإن في قتلهم أجرا، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، كلما قطع منهم قرن ظهر قرن حتى يظهر في عرضهم الدجال. هذا باب من أبواب البدع والضلالة انفتح على الأمة الإسلامية، فخرج كما قال عليه الصلاة والسلام: من ضئض ذلك الرجل أقوام توارثوا هذا الفكر وتوارثوا هذا الخبث وسوء الطوية جيلا بعد جيل وأحفادا بعد أجداد، حتى رأيناهم في عصرنا الحاضر واقعا ملموسا يتقربون إلى الله بدماء المسلمين، حتى أصبحت إراقة الدماء للأطفال والنساء قربة إلى الله، أصبحت عند هؤلاء قتل الأبرياء قربة إلى الله، أصبح عند هؤلاء قلع البيعة من الرقاب قربة إلى الله، أصبح عند هؤلاء ترويع الآمنين قربة إلى الله. من الذي قتل عثمان ابن عفان رضي الله عنه؟ رجل تستحي منه الملائكة، يستحي منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثالث الخلفاء الراشدين، صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من العشرة المبشرين بالجنة. ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، يوم أن جهز بيت العسرة، كل هذه المؤهلات، كل هذه الشهادات لم تشفع لعثمان بن عفان عند أولئك القوم، فقتلوه قربة إلى الله، وصدق فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. ومن الذي قتل علي بن أبي طالب وهو ذاهب لصلاة الفجر؟ قتله رجل يقال له عبد الرحمن بن ملجم، وهو خارج رضي الله عنه يصلي صلاة الفجر، قتله عند باب المسجد. الذي قتله عبد الرحمن بن ملجم رجل يقوم الليل ويصوم النهار، قال عنه ابن حجر في الميزان: كان عابدا لله تقيا قتم الله له بشر خاتمة. انتهى كلامه رحمه الله. هذا عبد الرحمن بن ملجم تلقى العلم وتعلم العلم الشرعي، وأرسله عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص في مصر، وقال: أرسلت إليك بعبد الرحمن بن ملجم، فاتخذ له دارا بجوار المسجد يقرئ الناس فيها القرآن، وقد آثرتك به على نفسي. هذه تزكية من عمر بن الخطاب. إذن هذه المؤهلات انخدع بها كثير من المسلمين اليوم، بل انخدعوا بعشر معشارها، فكيف بها وقد اجتمعت جميعا في رجل واحد، واغتر به من اغتر، طالب علم ومعه تزكية من عمر بن الخطاب، ومدرس للقرآن يتقرب بدم علي بن أبي طالب، صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورابع الخلفاء الراشدين، ومن العشرة المبشرين بالجنة يراق دمه عند باب المسجد قربة إلى الله. فجاء عمران بن حطان أحد الخوارج يمتدح ذلك القاتل بقصيدة، وهذا هو ديدنهم، إن وجدوا من يعبث في البلاد ويصادم الحكام ويصارعهم على الكراسي ويسبهم ويشتمهم من على المنابر، صفقوا له وطبلوا وأثنوا عليه خيرا، وقالوا: هذا العالم العلامة الذي لا يخشى في الله لومة لائم. جاء عمران بن حطان وقصد فيه قصيدة، كما هو حالهم اليوم، يثنون على رموزهم، يثنون على أصنامهم، يثنون على منظريهم، فقال فيه: يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأنظر إليه فأحسبه من خير البرية عند الله ميزانا. هكذا يمدح القاتل؟ أهكذا يمدح المجرم؟ أهكذا يثنى على الذي يقوم بهذه الأعمال التخريبية وألوان التخريب والفساد؟ هذا ما نراه اليوم، ثناء عاطرا على أهل الإجرام وألوان التخريب والفساد، وربما سموا بألقاب جميلة براقة يسير لها لعاب السذج والسفهاء، فيسمى هؤلاء هم المجاهدون. أهذا هو الجهاد الذي أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ لا أظن ذلك. أترجو النجاة ولم تسلك مسالكها؟ إن السفينة لا تجري على اليابس. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل ازداد الأمر سوءا، حتى رأينا كتبا فيها الطعن لأنبياء الله ولصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أقول تباع في المكتبات التجارية فحسب، بل توجد في كثير من مساجدنا، يربى عليها المسلمون وينشأ عليها الشباب وتتربى عليها الأجيال. ثم إذا انقدحت حرقتك وتحركت غيرتك دفاعا عن صحابة رسول الله وعن أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام انبرى لك من شباب التوحيد ومن أبناء الجزيرة الألوف المؤلفة يقفون أمامك بصوت واحد يدافعون عن ذلك المفكر المبتدع الذي يطعن في صحابة رسول الله وفي أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام ويقول لك بملء فيه اتق الله فهذا عالم ولحوم العلماء مسمومة. عجيب. ولحوم الصحابة ولحوم الأنبياء لذيذة شهية كل ينهش منها ما شاء ويأكل منها كيف شاء إذا لم تتحرك غيرتنا على صحابة رسول الله وعلى أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام فعلى من تتحرك؟ وإذا لم تتحرك الآن فمتى عساها أن تتحرك؟ هذه كتب موجودة يتربى عليها كثير من الشباب يجب الحذر منها. والمصيبة أننا نرى في المقابل طعنا في علماء التوحيد والسنة في هذه البلاد. سمعنا من يتبجح ويلمزهم فيقول علماء حيض ونفاس، وآخر يقول لا يفقهون الواقع، وأقبح منهم ثالث يقول هيئة كبار العملاء، ورابع يقول مداهنون ومضغوط عليهم، وخامس يقول في أبراج عادية وفي صوامع، وسادس يقول اسمح لي أقول لك بصراحة أن هيئة كبار العلماء عندنا منذ 30 عاما هي مغيبة، ليس لها دور النظام يحكمها، فإلى الله المشتكى. إذا سمعنا مثل هذه الطعنات في علمائنا وذلك المدح والدفاع عن أهل البدعة والضلالة فانتظر ما هو أعظم من التفجيرات، انتظر ما هو أعظم من الاغتيالات والاستقافات. هذا الذي ينبغي أن يعرف وأن يضرب له 1000 حساب و1000 اعتبار. شباب من شباب التوحيد يدافعون عن أهل البدعة والضلالة ويطعنون في علماء التوحيد والسنة. علماؤنا والله منذ أن عرفناهم بيوتهم مفتوحة، دروسهم قائمة، مساجدهم كذلك، هواتفهم معلومة، لكن السؤال الذي يطرح نفسه من الذي يصرف الأمة وشبابها عن العلماء؟ من الذي يقول للشباب لا تحضروا محاضرة فلان واحضروا محاضرة فلان؟ من الذي يقول للشباب علقوا فتاوى العلماء في قيادة المرأة في السيارة وفي البطاقة وفي التأمين التجاري ولا تعلقوا فتاوى العلماء في التفجيرات والاغتيالات والعمليات الانتحارية وتعدد الجماعات؟ من الذي يأخذ الشباب في حافلات إلى استراحات مشبوهة وإلى نزهات ورحلات موضوعة يلقح فيها فكرهم وعقولهم بالتكفير والتفجير والطعن والسب والشتم واللعن على ولاة أمورهم وعلى علمائهم؟ فعادوا وقد تلقحت تلك الأفكار بهذا الفكر الخبيث وهذا المنهج المسموم فربوا عليها وعاشوا عليها. الجواب على هذا أياد خبيثة وأصابع مسمومة لا تألو جهدا ولا تدخر وسعا في كل ما من شأنه تلويث عقول الأمة وخاصة شبابها، لأنهم يعلمون أن الشباب أكثر تأثرا من غيرهم بهذه الأفكار وبهذه التوجهات. فإذا لم يستفق المربون والناصحون والمعلمون والموجهون لمثل هذه السهام ولمثل هذه الطعنات لشباب التوحيد ولأمة الجزيرة فلا تسأل عن حالها. خرجت علينا كتب أخرى فيها طعن صراح لنبي الله صلى الله عليه وسلم، يقول قائلهم لقد مرت 1350 سنة على موت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخرج الدجال، فدل على أن ظنه لم يكن صحيحا. أهكذا يقال عن محمد صلى الله عليه وسلم؟ ثم تطبع كتبه بجميع اللغات وتوزع في كثير من المراكز الإسلامية، ثم ينسب هذا الكلام وصاحب هذا الكلام إلى الإسلام وأهله؟ لا والله، الإسلام براء من هذه الأقوال ومن هذه الدعوات الضالة. يأتي الحديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري سنده ساطع كالشمس في رابعة النهار، يعرض على هؤلاء العقلانيين على التيار الاعتزالي في هذا العالم الإسلامي فيأتونه فيؤولونه ويركلونه بأفكارهم الفاسدة وآرائهم الكاسدة طعنا وتكذيبا وتأويلا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأتي الحديث من قوله عليه الصلاة والسلام لن يفلح قوم ولوا أمرهم إمرة، ثم يعرض هذا الحديث على فضيلة الدكتور القرضاوي
ثم يركله بتأويلات عجيبة وتصرفات غريبة، فيقول إنما هذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم كان الاستبداد للرجال، أما الآن فلا. ويأتي الحديث الآخر: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للبك الرجل الحازم من إحداكن. فيعرض هذا الحديث على فضيلته فيركله ركلة أخرى ويقول إنما كان صلى الله عليه وسلم يداعب بهذا الحديث صحابته رضوان الله عليهم. أمة هذا بعض مفكريها وهذا بعض رموزها، ماذا تنتظر منها؟ يدعوننا إلى التقارب مع الرافضة، يدعوننا مع من يطعن في أمنا عائشة بالزنا ويكفر أبا بكر وعمر ويلعنهما وحفصة وعائشة وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدعوننا إلى وحدة الأديان مع من يقول إن الله ثالث ثلاثة وإن الله فقير ونحن أغنياء ويد الله مغلولة. غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. أهذه دعوات؟ أهذه أطروحات؟ هذه سئمناها ومججناها ومللنا منها، أتطرح علينا وفي بلاد التوحيد عبر قنوات فضائية أو شبكات عنكبوتية لا تألو جهدا في كل ما من شأنه إفساد عقول شباب التوحيد وأمة التوحيد والجزيرة؟ فإلى الله المشتكى. كم رأينا وكم سمعنا ولا ندري ماذا سيحصل في غد من هذه الدعوات. رأينا دعوات تخرج علينا باسم الإصلاح وهم أقرب والله إلى الإفساد، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. كيف يخرج من تربى في هذه الجزيرة وترعرع في مدارسها يخرج ويتنكر لهذا الجميل، يخرج ويتنكر لهذا المعروف، فتضيق به هذه البلاد ذرعا فيفر إلى بلاد الكفر والزندقة والإلحاد ويركز قواعده هناك وينصب منابره هناك، ثم يرمي بسهامه وخبثه وشره على بلاد التوحيد وشباب التوحيد كما يفعل سعد الفقيه المسكين. ماذا يريد هذا المسكين؟ إن كان يريد تحكيما للشريعة فبلادنا بلاد تحكيم للشريعة، إن كان يريد حلقات للتحقيق ودعوة للمسلمين والجاليات فبلادنا كذلك، إن كان يريد أمرا بمعروف ونهيا عن منكر فبلادنا الوحيدة على وجه الأرض التي فيها هيئة أمر بمعروف ونهي عن منكر، وهذا تاج على رؤوسنا ووسام على صدورنا نفتخر به أمام الملأ وأمام هذا العالم، وليرضى من يرضى وليسخط من يسخط. ماذا يريد هؤلاء؟ يريدون إصلاحا؟ ليست هذه طريقة محمد صلى الله عليه وسلم. طريقته عليه الصلاة والسلام أنه قال إنكم سترون بعدي أثرة. قالوا ماذا تأمرنا يا رسول الله؟ قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض. أما سعد الفقيه يرينا ويخبرنا ويسمعنا ألوانا من الأخطاء والمتجاوزات ثم يريد منا ويقول اخرجوا. محمد صلى الله عليه وسلم يقول اصبروا، وسعد الفقيه يقول اخرجوا. تطيعون من يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أنه في طاعته عليه الصلاة والسلام حقن الدماء وحفظ الأرواح وحصن الممتلكات والأمن والأمان، أما طاعة ذلك الرجل ألوان التخريب والفساد، المظاهرات، المسيرات، الاغتيالات، التفجيرات، الاختطافات، الفتن، القلاقل، كل مصيبة تخرج من تحت رؤوسهم ومن خلفهم يراد بها الفتك بهذه البلاد. ومهما ادعوا الإصلاح من داخل البلاد أو من خارجها فهم قد تشابهت قلوبهم. طريق الإصلاح نعرفه ورسولنا صلى الله عليه وسلم قد دلنا عليه، لم يترك لنا عليه الصلاة والسلام من خير إلا دلنا عليه ولا من شر إلا حذرنا منه. من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدها علانية، وليأخذ بيده وليدن منه، فإن قبل منه فذاب وإلا فقد أدى الذي عليه. أهذا هو طريق سعد الفقيه؟ هل فعل بهذا الحديث أم أنه ما ترك قناة ولا برنامجا ولا شبكة من الشبكات العنكبوتية ولا وسيلة مقروءة ولا مسموعة ولا مرئية إلا ونشر عليها معائد هذه البلاد؟ ونحن لا ندعي الكمال، ثم يظن هذا المسكين أنه سينشئ دولة أخرى أفضل من هذه الدولة؟ دولتنا على ما فيها من نقص وتقصير ولا ندعي الكمال؟ مع هذا خافها الأعداء وهابوها وأرادوا التدخل في مناهجها وخصوصياتها، ثم يأتي هذا ويدندن علينا ببعض كلمات أنه يريد الإصلاح وينشئ بلادا أفضل من هذه البلاد. إن كان يعتقد هذا الاعتقاد فهو من أسفه السفهاء، وأتباعه والله من أغبى الأقوياء. وما أدل على ذلك يوم أن خرجوا في المظاهرات يصدق فيهم وفي فقيههم قول الله تبارك وتعالى: استخف قومه فأطاعوه، استخف قومه فأطاعوه. ما ذنب ذلك الرجل الذي يسكن ابنه؟ ما ذنب تلك المرأة التي يسكن ابنها بدعواتك يا سعد الفقيه؟ ما ذنب هؤلاء يمضون رمضان وعيد الفطر مبارك في غياهب السجود بسبب دعواتك، وأنت تضحك خلف شاشات الكمبيوتر وخلف شاشات التلفاز على سذاجة بعض أبناء الجزيرة الذين اتبعوك واتبعوا هواك في هذه الطريقة. نحن نزعي الكمال، عندنا أخطاء وعندنا تقصير، لكن نعرف كيف نناصح ونعرف كيف نصلح وكيف طريق محمد صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأمور. أما طريقتك في نشر المعايب ونشر الأخطاء واستغلالها لتهييج الشعوب، هذا ليس من ديداننا ولا من ديدان أهل السنة والجماعة. نعم يدندن حول البطالة والفقر، وما أكثر ما يدندن حولها، ولا كأنه يعرف إلا هذه الدعوات. البطالة مشكلة عالمية، ليست مشكلة السعودية، مشكلة عالمية، لكن الحلول ليست كالحلول التي يريدها سعد الفقيه. عندنا حلول وقد وجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يعمل ومن كان فقيرا، كما هو حال أهل الصفة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووقفوا أمامه وقالوا: وظفنا أو نعمل مظاهرات أو نعمل انقلابات. أبدا ما كانوا هكذا، ينتظرون الزكوات وينتظرون الصدقات. أبو هريرة رضي الله عنه يصرع في مسجد رسول الله من الجوع، من الفقر، من اللأواء، من الحاجة، يقول: ولقد رأيتني أصرع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي الرجل ويضع رجله على صفحة عنقي يظن أن بي مسا من الجن، وما بي والله إلا الجوع. هكذا هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما فعلوا هذه الأفاعيل. نعم أن يوجد المصلحون لحل مشكلة البطالة ولحل مشكلة الفقر ويجدون الحلول والبرامج، أما أن تستغل هذه القضايا وهذه المسائل وتجعل سهاما وسيوفا وطلقات توجه على قادة الأمة وعلى أنظمتها وتهيج للانقلابات والثورات والمظاهرات والمسيرات، لا. عندنا كتاب الله وعندنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نرجع إليهما، هذان المعينان الصافيان، ليست شرقية وليست غربية، إنما كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الدعوات التي ما زالت ولا تزال تحيك المؤامرات وتخطط المخططات لهذه البلاد ولشعبها ولولاتها ولعلمائها ولدينها ولعقيدتها بكل ما يملكون، بكل ما يملكون من غال ونفيس، في سبيل إضلال أهل هذه البلاد وإضلال أهل السنة والتوحيد. قامت بلادنا على التوحيد من أول يوم ولله الحمد بفضل دعوة المجدد محمد عبد الوهاب والمجدد الإمام محمد بن سعود، رحم الله الجميع رحمة واسعة وجزاهم عنا خير ما جزى دعاة عن أمتهم. فلهم الفضل بعد الله فيما نتقلب فيه من أمن وإيمان ورخاء واطمئنان. ثم دخلت علينا دعوات من 50 أو 60 سنة في هذه البلاد مزقت الأسرة الواحدة قبل أن تمزق المجتمع. دخلت علينا جماعة الإخوان المسلمين السياسية، جماعة الكراسي، جماعة البرلمانات، جماعة الديمقراطية، جماعة مصارعة الحكام، جماعة السياسة، ليس لهم هم إلا هذا. قال عنهم سمو الأمير نايف حفظه الله في رمضان الماضي بتصريح صحفي، قال: أصل البلاء عندنا في هذه البلاد من جماعة الإخوان المسلمين. أصل البلاء عندنا في هذه البلاد من جماعة الإخوان المسلمين. وقد سبقه سماحة العلامة بن باز رحمه الله وذكرها في الفتاوى في المجلد الثامن صحيفة 41، قال رحمه الله: جماعة الإخوان المسلمين جماعة ينتقدها خواص أهل العلم، ليس عندهم حرص على التوحيد والسنة ولا تحذير من الشرك والبدعة. انتهى كلامه رحمه الله. جماعة ليس عندها حرص على التوحيد والسنة ولا تحذير من الشرك والبدعة، تدعو إلى ماذا؟ لا تنتظر منها إلا البدعة والخرافات. عندما علقت لهم المشانق وفتحت لهم أبواب المعتقلات فروا إلى هذه البلاد فاستقبلناهم بالأحضان وأحسن لهم الضيافة والإكرام، لكنهم ما قابلوا الإحسان بالإحسان، قابلوا الإحسان بإساءة. أدخلوا الكتب والمصنفات والمحاضرين والمحاضرات في أروقة الجامعات، فأفسدوا عقول الشباب والفتيات، حتى رأينا أبناء التوحيد وبعض فتيات التوحيد يدافعون عن رموز البدعة والضلالة دفاعا مستميتا، نراه اليوم واقعا ملموسا، حتى أن أحدهم عندهم الاستعداد والقوة أن يفجر نفسه قربة إلى الله في أي شخص كان، لا يهمه من يقابل نساء كانوا أو أطفالا، أبرياء كانوا أو غير ذلك، يروع فيها المسلمين أو غيرهم، هذا لا يهمه ما دام أنه قد اعتقد أن هذا العمل قربة وجهادا في سبيل الله. ودخلت علينا جماعة التبليغ الصوفية التي ما تركت مسجدا ولا قرية ولا هجرة، تجوب البلاد طولا وعرضا شمالا وجنوبا، تعلم الناس من العبادات والأذكار ما هو والله أقرب إلى البدعة منها إلى السنة. وقد أفتى فيهم سماحة الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله مفتي الديار، وسار على نهجه الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، وسماحة المفتي عبد العزيز بن باز رحمه الله في المجلد الثامن صفحة 331 عندما قال عنهم: ليس عندهم بصيرة في العقيدة ولا يخرج معهم إلا طالب علم يعلمهم. إذن جهال يحتاجون إلى طالب علم وليس عندهم بصيرة في العقيدة، ماذا تفعل مع جماعة ليس عندها بصيرة في العقيدة وليس عندها علم شرعي إلا الشعوذة والدجل والخرافة والمنامات والقصص والحكايات والأحلام والرؤى؟ وقد سار على نهج سماحة المفتي الحالي حفظه الله والشيخ صالح الفوزان والشيخ صالح بن غديان عبد الله بن غديان والشيخ صالح بن الحجر، كلهم تضافروا على فضح هذه الجماعات وفضح أسرارها وهك عوارها حتى لا ينقطع وينغر بها. هذه جماعات والله ما أفلحت في بلادها حتى تفلح في بلادنا، ولم تصلح في بلادها حتى تصلح في بلادنا. ثم هل نحن في شك من عقيدتنا حتى نستورد هذه الدعوات؟ نحن قمنا على التوحيد، فلسنا بحاجة إلى غير هذا التوحيد الذي لن يقبل عمل ولن يقبل قول إلا بهذا التوحيد، ولن تدخل الجنة ولو تنفخت جبهتك من كثرة السجود، وقد حفت قدماك ورقت عظامك من كثرة السجود والصيام والقيام، فلن تجد للجنة طعما ولا رائحة إلا عن طريق هذا التوحيد. هذا التوحيد هو الدعوة التي قامت عليها هذه البلاد العملاقة السلفية التي بارك الله فيها وفي علمائها وفي ولاتها، رأينا دعوتها ولله الحمد بلغت المشرق والمغرب وأقصت مضاجع أهل البدع وأرهقت ليلهم وأسهرت ليلهم حتى كادوا لها كل ما يملكون، لأنها دعوة قامت على كتاب وسنة على فهم سلف الأمة. كل هذا نراه في عصرنا واقعا ملموسا، فإذا لم يتدارك كل مسلم نفسه بالعلم الشرعي والتأصيل العقدي لما يكاد ويخطط ويدبر، فلا شك أنه سينجرف مع هذه الدعوات إلا من رحم الله برحمته سبحانه وتعالى. فأسأل الله جل وعلا أن يحمي هذه البلاد من كيد الكائدين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين. اللهم احفظنا في عقيدتنا ومقدساتنا وعلمائنا وأمرائنا ونسائنا وأعراضنا وأمننا في أوطاننا. اللهم من أرادنا بسوء أو بتهجير أو بتخريب أو بقتل أو بإيداء أو بترويع، اللهم أشغله في نفسه، اللهم أشغله في نفسه، اللهم رد كيده في نحره. اللهم من تستر عليهم أو آواهم أو رضي بفعلهم أو سره ما فعلهم أو تعاون معهم، اللهم اصلح أمره واهتك ستره وأرن به عجائب قدرتك وألحق بهم يا عزيز يا جبار، فإنهم لا يعجزونك. اللهم لا تفرح علينا عدوا ولا تشمت بنا حاسدا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وارزقهم اللهم البطانة الصالحة الناصحة الذين يدلونهم على الخير ويعينهم عليه. ختاما أشكر لكم حسن الإصغاء والاستماع، وأسأل الله جل وعلا أن يجزيكم خير الجزاء وأن يجعل ذلك في ميزان حسنة الجميع، وفق الله جميع ما يحب ويرضى، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.